قد يناقش الاستدلال بهذه الآية أنها لا تدل هذه على حرمة الحضور في مجالس المنكر باعتبارها خاصة في مورد الخوض بآيات الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، فيناقش هذا الاستدلال على حرمة حضور هذه المجالس من جهتين: الجهة الأولى أنها خاصة بالخوض في آيات الله وليست مطلقة حتى يستدل بها على الحرمة، والثاني أن هذا المنع من حضور هذه المجالس قد يكون لردعهم وليس لأن الحضور في هذه المجالس محرم، فكيف يستدل بهذه الآية على الحرمة؟ إذن قد يناقش الاستدلال من جهة أنه خاص بمورد الخوض بآيات الله لا مطلق المعصية، على أنه قد يكون لردعهم هذا فأعرض عنهم حتى يخوضوا، مو لأن الحضور في هذه المجالس محرم، وإنما لحتى يكون رادع لهم يبدلون الموضوع يتكلمون بموضوع آخر غير هذا الموضوع. فالاستدلال إذن بهذه الآية على حرمة الحضور في مجالس المنكر كأنه قابل للنقاش، لكن هذا نرد عليه. أقول في الرد على هذه المناقشة: التجريد عن الخصوصية وارد، لماذا تخصوها بخوض بآيات الله؟ لأن كل معصية هو استهزاء بآيات الله، هذا الرد على المناقشة الأولى. وكون ترك المجلس لردعهم لا ينافي دلالة الآية على حرمة مجالستهم، بل إنها تؤكدها لإضافة حرمة جديدة من جهة ترك واجب النهي عن المنكر المتعين بالإعراض عنهم. إذن هذين المناقشتين اثنيناتهم مردودات. أما المناقشة الأولى كون هذه الآية خاصة، هذا الإعراض وجوب الإعراض خاص بما لو كان الخوض في آيات الله، نقول لك نجرد على الخصوص أنه كل معصية كل منكر واستهزاء بآيات الله. وأما المناقشة الثانية بأن هذا وجوب الإعراض عن هذه المجالس قد يكون لردعهم مو لحرمة الحضور تلك المجالس، جيد، هذا يضيف حرمة جديدة عليها بأنه أنت يجب عليك أن تقاطعهم هؤلاء لردعهم، فكيف حضرت في مجالسي؟ فهذا مو إشكال، هذا راح يعزز حرمة الحضور في هذه المجالس، راح يصير حرمتين: حرمة نفس الجلوس في هذه المجالس حرام، وحرمة أنك تركت واجبا وهو أنه ما دام هؤلاء لا يردعون إلا بمقاطعة مجالسهم فكيف تحضر في مجالسهم؟ هذا معناه تضيف أنت حرمة ثانية للموضوع، هذا ليس إشكالا على هذا الاستدلال. من الروايات أيضا يمكن الاستدلال على حرمة الحضور في مجالس المنكرات عدة روايات، كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هذه الروايات في الوسائل أبواب الأمر والنهي باب 38، قال عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله وقرينه. رواية أخرى صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل قال: وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم وتباعدوا عن ساحتهم. ومنها رواية عبد الله بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. اترك مثل هذه المجالس، إما أن تكون قادرا على التغيير جزاك الله، وإلا تقاطع هذه المجالس. منها أيضا هذه الرواية موجودة في تلك قلنا مكانها، وهذه رواية في كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به باب 103 في المكاسب المحرمة، قضية بعض المحرمات من الشطرنج، عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: والجالس على اللعب بها، أي الشطرنج، جالس ما يلعب بالشطرنج، يتبوأ مقعده من النار، ومجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعه في كل ساعة فيعمه معهم. الذي تجرى له مسابقات للفوز بالشطرنج إلى آخره، هذا هو مجلس الشطرنج. هذا فيه كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب103 حديث 4. رواية أخرى أيضا في عيون أخبار الرضا عليه السلام ب47، رواه الصدوق في العيون بسند صحيح إلى عمير بن يزيد. وفي الرواية أيضا نرى بها بيان لبعض ملاكات هذا الأمر بمقاطعة هذه المجالس، ما هو ملاكه من هذه الرواية من عيون أخبار الرضا. قال: كنت عند أبي الحسن الرضا، أي قلنا في عيون أخبار الرضا صفحة 415 ب47، عنوان الباب دلالات الرضا عليه السلام. كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام فذكر محمد بن جعفر بن محمد، عم الإمام الرضا، محمد بن جعفر الصادق، محمد بن جعفر بن محمد عليهما السلام، فقال الإمام الرضا: إني جعلت على نفسي ألا يضلني وإياه سقف بيت. هكذا مقاطع الإمام لعمه. فقلت في نفسي الراوي: هذا الإمام الرضا يأمرنا بالبر والصلة ويقول هذا لعمه. عايشين شو حد شيء ما يطابق فعله عن الإمام الرضا عليه السلام. يقول: فنظر إلي أبو الحسن الرضا سلام الله عليه فقال: هذا من البر والصلة. هذه المقاطعة هي عين البر والصلة لعمي محمد بن جعفر بن محمد. إنه متى يأتيني ويدخل علي فيقول في يصدقه الناس، وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال. هذا سر المقاطعة. هذا إذا استقبله ويجي يروح باشر يقول: سمعت أبو الحسن قال أبو الحسن كذا، الناس تصدق أن يشوفه يجي طبعا علي وأنا أروح له أجي. إذا قاطعت بعد شي يحكي عني، الناس تقول: لوين التجافي أبو الحسن، ما فد يوم لا شفناك أنت رحت ولا هو أجاك. فيقول: هذا من البر والصلة حتى يرتدع عما هو فيه. هذه إذن جملة من الروايات التي تدل على وجوب مقاطعة مجالس المنكر. لكن هذا كله الآن تحدثنا عنه بلحاظ الحكم الأولي لهذه العناوين. الآن نتحدث عن الحكم الأولي لحضور مجالس المنكر، وكلامنا وين؟ فيما لو طرأ عليه عنوان ثانوي بأن أصبح وسيلة للأمر والنهي الواجبين. هذا لو خلي هذا الموضوع ونفسه قضية حضور مجالس المنكر، فحكمه هذا الذي ذكرت من كتاب الله والروايات الشريفة. احنا كلامنا الآن فيما لو توقف الأمر والنهي اللي هو واجب على حضور هذه المجالس، ما هو حكمه؟ هذا مسألتنا نحن. لكن هذا أشبه بالتقديم والتوطئة، خلنا نعرف حكم أصل الفعل ثم ندخل فيما نحن فيه. إذن لذلك علقنا بعد هذه الرواية ماذا قلنا؟ قلنا هذا كله بلحاظ الحكم الأولي لهذه العناوين، وكلامنا فيما لو طرأ عليه عنوان ثانوي بأن أصبح وسيلة للأمر والنهي الواجبين. قال الشيخ في المبسوط: إذا كان في الدعوة شخص يدعى إلى مجلس. هذا وين مصدره حتى نرجع للمبسوط صفحة 590 الجزء الثالث. إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي مثل شرب الخمر على المائدة وضرب العود والبرابط والمزامير وغير ذلك، وعلم أن هذا المجلس اللي يدعى إلى فيه هذه المنكرات فلا يجوز له حضورها. إذن هذا معنى يقول بحرمة الحضور في هذه المجالس. وإن علم أنه إن حضر قدر على إزالته فإنه يستحب له حضورها. إذا كان في حضوره ممكن قضاء على هذا المنكر ومنعه، يستحب له حضوره ليجمع بين الإجابة والإزالة، إجابة الدعوة وإزالة المنكر. أي إن علم وكان قادرا على دفع هذا الملك، وإن لم يعلم حتى حضر، من حضر شاف أن هذا المجلس فيه منكر، فإن أمكنه إزالته أزاله، لأن النهي عن المنكر واجب، وإن لم يمكنه إزالته فالواجب أن لا يقعد هناك بل ينصرف. فإذن واضح صار على أنه يقول أن الحكم الأولي للحضور في هذه المجالس هو الحرمة، لكن إذا علم أنه قادر على إزالته يجوز له لكي يزيل. فإذن معنى بالعنوان الثانوي يكون هذا الأمر جائزا، لكن رأيتم ماذا عبر؟ قال يستحب له حضورها. فنريد أن نعلق هنا، أقول كلامه قدس سره في حرمة حضور، صريح في حرمة حضور هذه المجالس، لكنه قال إن علم بتمكنه من إزالة المنكر بحضوره استحب الحضور من أجل الإزالة، وهذا الاستحباب لا نعلم له وجه، لأن الفعل إما يجوز فيجب لوجوب النهي عن المنكر أو لا يجوز، هذا الاستحباب لا نعلم له وجه. يقول إن قدر على الإزالة استحب له الحضور، ما نعلم وجه لهذا الاستحباب. لو يجوز الحضور في مجالس المنكر لأجل الإزالة يجب عليه الحضور لوجوب النهي عن المنكر، لو ما يجب عليه يعني إزالة المنكر لا تبرر حضوره في هذه المجالس فيحرم عليه. فالاستحباب لا نعلمه له وجه، إما يجوز للحضور فيجب لوجوب النهي عن المنكر أو لا يجوز فيحرم. وأضاف قدس سره الشيخ في المبسوط يقول وقال قوم ذلك أي ترك المجلس مجلس المنكر مستحب مو واجب ترك هذا المجلس، ولو جلس لم يكن عليه شيء لأنه مستحب، مغادرة هذا المجلس مستحب، فلذلك لو تركه هذا الاستحباب وبقي جالسا في مجلس المنكر لم يكن عليه شيء، ولو جلس لم يكن عليه شيء. فإن أمكنه هذا القائل يقول وقال قوم فإن أمكنه أن لا يحضر أصلا إذا علم فالأولى ذلك، ويعلم بأنه مجلس منكر بس يقول مستحب، الأولى له أن لا يحضر، مو يحرم عليه الحضور أو يجب عليه أن لا يحضر. فإن أمكنه أن لا يحضر أصلا إذا علم فالأولى ذلك، وإن لم يمكنه أن ينصرف فإنه يجلس في مجالس المنكر ولا إثم عليه بأصوات المناكير متى لم يستمع إليها، لأن هذا سماع وليس باستماع، فهو بمنزلة من سمع من الجيران، فإنه لا يأثم به ولا يلزمه أن يخرج لأجله. لم نتحقق بعد حتى نرجع مثلا من القائل بذلك مسألة، بس هذا قول أكيد واضح بعد الضعف. أقول لعل صاحب الجواهر قدس سره عند كلام، فيبدو أن كلام صاحب الجواهر كان تعريضا بمثل هذه الأقوال، هكذا أخمن يعني. أقول لعل صاحب الجواهر قدس سره عرض ببعض هذه الفتاوى بقوله، قال في الجواهر مجلد 22-111، يعني ليس في المجلد اللي نحن نناقش 21 أمر ونهى، 22 بالمكاسب المحرمة بالجزء البعد 22-111 حتى لا يشتبه أحد ويرجع إلى نفس الجزء اللي تعامل به. قال صاحب الجواهر قلنا وأحتمل أنه يعرض بمثل هذه الأقوال، قال لا يبعد القول بحرمة الجلوس في مجالس المنكر ما لم يكن للرد أو للضرورة، إما للرد يعني لإزالة هذا المنكر والرد عليه أو ضرورة، مثلا في وضع كان تقية أو أي شيء آخر ما يستطيع مغادرة المجلس، بل كان للتنزه ونحوه مما يندرج به في اسم اللاهين واللاعبين خصوصا في حضور مجلس الطبل والرقص ونحوهما من الأفعال التي لا يشك أهل الشرع والعرف في تبعية حاضريها في الإثم لأهلها. هؤلاء مشاركين لأهلها في الإثم، يقول بل هم أهلها في الحقيقة، لا متابعين لأهلها، هم من أهلها، من أهل هذا الإثم، بل هم أهلها في الحقيقة. ضرورة أن الناس لو تركوا حضور أمثال هذه المجالس لم يكن الله واللاعب يفعلها لنفسه كما هو واضح. الآن إذن خرجنا بنتيجتين كأنه من كلام الشيخ الطوسي وصاحب الجواهر على أن حكم الحضور في مجالس المنكر حكم الأول لها هو الحرمة، لكن لو كان في هذا الحضور دفع للمنكر جاز. وأطلق الكلام كما هو واضح، أطلق الكلام، لو كان في ذلك الإزالة فإنه جاز. الشيخ الطوسي صرح في ذلك، وصاحب الجواهر يقول ما لم يكن للرد، أي الرد على المنكر وإزالة المنكر، فإذن هم يجوزان حضور مجالس المنكر من أجل دفع هذا المنكر والرد عليه. أقول لكن الظاهر أن سيرة الفقهاء والمتشرعة على الحرمة، فلا يبيحون الدخول مع أهل المنكرات من أجل ردعهم عنها، وإلا وقعنا في عموم مقولة الغاية تبرر الوسيلة. وقد ناقشنا في بعض الأبحاث السابقة الفرق بينها وبين قانون التزاحم، نعم يستثنى منها ما استثنيناه في المورد السابق من أنه إذا كان دفع المنكر يتوقف على وسيلة محرمة لا يجوز، حتى لو كان ملاك دفع المنكر أهم، مطلق الأهمية هم كافية، إلا أن يكون المورد مما علم اهتمام الشارع به على نحو المطلق، أو أن ملاك المصلحة الموجود في دفع المنكر من القوة بحيث يذوب فيها ملاك هذه المعصية التي يرتكبها. هذا فقط الاستثناء وليس مطلقا، وإلا نحن نذكر حتى كلمة السيد الخميني قدس سره إذا أخذنا بها على إطلاقه هم كأنه يجوز ذلك، مرت علينا يمكن بالمورد الأول، قال قدس سره لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية، فكأنهم يجوز يعني الحضور في مجالس المنكر إذا كان ملاك دفع المنكر أهم من ملاك هذه المعصية. لكننا قلنا أيضا وهناك علقنا أن الجواز ليس مطلقا يعني مع مراعاة الأهمية، وإلا يكون بابا ينفض منه الشيطان. هذا ما الذي تضمن أنت النفس الأمارة بالسوء والله يدخل لا مجالس أهل الفسق والعصيان حتى ينهاهم عنه؟ لا، هذا تلقى زلت قدمه معهم وراح وياهم قبل أن يصلحهم، فهذا باب للفساد. إذا لابد أن نحدد بما ذكرناه من الموارد، لذلك قلنا فالصحيح هو المنع حتى لو كان متعلق الأمر والنهي أهم، إلا فيما استثنيناه في العنوانين السابقين. نحن في العنوان الثالث من موارد هذه المسألة أو هذا العنوان، واستثنينا هنا قلنا أنه إذا كان، عبرنا بتعبير عام، أنه إذا كان ملاك المنكر المراد دفعه من الأهمية بحيث يذوب فيه ملاك هذا، افترض مثلا توقف فتخلية إرهابية تكتشفها أو خلية مازونية مفسدة تريد تكتشف هذه الخلية مثلا وهي بهذه الخطورة على المجتمع، لكن خذ يتوقف على حلق اللحية، هذه معصية تذوب في ملاك ذلك الأمر والمصلحة المراد، هذا واضح لدى المتشبع. ما قيمة حلق لحية مقابل اكتشاف لا خذ الخلية الإرهابية يكون تطول اللحية حتى تكتشف؟ بس الماسونية هذا اللي يكون تحلق لحية حتى تكتشف. فهكذا شاهد على أو كان المورد مما علم اهتمام الشارع المقدس به على نحو مطلق، كما لو توقف قلنا إنقاذ نفس المحترمة على الدخول في دار بغير إذنه، أو على كسر مثلا باب مملوك للغير، ما يناقش أحد بأن المورد من الأهمية، لكن أن نفتحها على هذا الإطلاق احنا نشوف هذا مزلق من مزالق الشيطان. هذا ان انتهينا من العنوان الثاني. خلينا نتذكر هسه باننا بعد ان انتهينا من مناقشه وسائل واليات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، القلب واللسان واليد، دخلنا في بعض العناوين الملحقه، كان الملحقان الان خنسميهم تقدما، اللي هو الاول قانون التدرج وعرفنا ما هي ظروف تطبيقه. الملحق الثاني اللي أضفناه هو لو توقف دفع المنكر امتثال الأمر بالمعروف عن المنكر على وسيلة أو مقدمة محرمة. الآن الملحق الثالث ضمن هذا الفصل اللي نريد نضيفه حتى لا تختلط علينا المطالب، هو آداب امتثال الفريضة. كلامنا وكل أصل في هذا الفصل الخامس هو في امتثال الفريضة، وبدأنا أولا بأن قلنا امتثال الفريضة له مراتب، ناقشنا هذه المراتب بالتفصيل وما يمكن أن يقال فيها من الإشكالات وأجوبتها، ثم ألحقنا ذلك بالمطالب. أولا قانون التدرج أن هذا الامتثال يجب أن يكون الأيسر فالأيسر. ثانيا لو توقف على وسيلة ومقدم محرم ماذا حكمها. الآن الملحق الثالث في آداب امتثال الفريضة، يستحب للآمر الناهي أمور، منها الأول أن يفعل ما يأمر به واجبا أو مستحبا ويترك ما ينهى عنه محرما أو مكروها، ليكون آمرا ناهيا بفعله قبل قوله ويكون قدوة للغير. وقد أكد القرآن الكريم على اتخاذ الأسوة الحسنة، وهو من دعا الناس إلى فعل المعروف واجتناب المنكر بتجسيده في سلوكه العملي وتطبيقه على نفسه قبل أن يأمرهم وينهاهم بلسانه. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يوم الآخر. فإذا هذا هو الأدب الأول، أن يكون الآمر الناهي ممتثلا هو في حياته، ملتزما بما يأمر به واجبا أو مستحبا، وتاركا لما ينهى عنه واجبا أو مستحبا حتى واجبا أو مكروها، حتى يكون قدوة محرما أو مكروها. وذم الله تبارك وتعالى من يخالف قوله عمله، قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آيات إذن تأمر بالأسوة الحسنة وتنهى عن مخالفة الأقوال للأفعال، هذا على صعيد الآيات. وأما في الروايات كثيرة، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. إذن واضح الدلالة على هذا المطلب، وليكن بتأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه حتى لا يخالف قوله فعله. من وصيته عليه السلام أمير المؤمنين لولده محمد بن الحنفية قال يا بني اقبل من الحكماء مواعظهم وتدبر أحكامهم وكن أأخذ الناس بما تأمر به، أشدهم حرصا على أن تطبق ما تتحدث به. وكن أأخذ الناس بما تأمر به وأكف الناس عما تنهى عنه وأمر بالمعروف تكن من أهله، فإن استتمام الأمور عند الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الخصال بسنده عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه، إلى آخر. وقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه، قال من حديث: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، إلى أن قال: ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، لا تكن من هؤلاء. وقال عليه السلام: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. نعوذ بالله تعالى، نسأل الله تسديد. يعني هذا طبعا يمكن ذكرنا في بعض كلمات، هذا لا يعني أنك تترك فريضة الأمر بالمعروف والمنكر، والله تقول لأني أنا ما مطبق في حياتي فشلون أمر وأنهى، هذا تعطيل للفريضة. وإنما يقول لك أنت تعب نفسك والتزم بما تأمر به. حتى شلون بس دائما نذكر بعض الأخوة صلي جماعة هنا، لا أنا ما أثق مثل بعدالك، قول عاد تعب نفسك وصير عادل لا تترك صلاة الجماعة، ولو تواضع منه أنا متأكد وأهل ومؤهل ونصلي خلف جماعة، بس لا، هذا تعطيل لطاعة الله تعالى إذا كنا هكذا نفكر، أليس صحيح؟ مثل غسل الجنابة مثلا، من يمنع عنه لا يقرأ القرآن لا كذا لا كذا، هذا الهدف منا أن تحرم عليه ذن الأمور، لو لدفع أن يسرع إلى الغسل حتى لا يحرم من هذه. لذلك شوف الحائض لما كان مثلا عذرها واقع ومعذورة وخشتي تسوي، جاز لها تقرأ القرآن بعض، يعني فرق بين الجنب وبين الحائض في بعض، وإن كان المشهور أحيانا يدمج بعض الأحياء، وجدتهم لا دليل على هذا الدمج، خصوصا مع هذا الفرق بين الحائض والجنب، الجنب منع عن بعض الأمور لدفعه إلى الغسل، أما الحائض شنو ذنبه؟ يوم الدم بعد معذورة بهذا، بعض الأمور لا كلها طبعا، بعضها متطابق. المهم وفي إرشاد الديلمي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر المعراج قال صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بها إلى السماء قوما تقرض شفاههم بمقاريض من نار ثم ترمى، فقلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ فقال: خطباء أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وعن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام في خبر وصف المؤمن والمنافق قال: والمنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. وعن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما يعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقوله موافقا فهو ناج، ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع، ولا تلبث أن تأخذ منه هذه الوديعة ويذهب، نعوذ بالله، كما نسمع عن بعض الذين انحرفوا، هذا معنى كان إيمانه مستودعا، كان لذلك خسر وقت استرجاع الوديعة زلت قدمه. نسأل الله تعالى تسديد والتثبيت إن شاء الله على الصراط. فمحل الشاهد أنه هذا تذكرون مرت علينا يمكن في بحوث سابقة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت مثل هذه الآيات والأحاديث جلسوا وسكتوا، قالوا: إذن لعد لا نأمر ولا ننهى، ما دام هكذا إذن علينا أن ننتظر إلى أن نلتزم بكل واجب ومستحب وننتهي عن كل حرام ومكروه، يا الله يأمر وينهى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يعني اعملوا ما في وسعكم، لا تكونوا كالمنافقين يأمرون بما لا يأتمرون به وينهون عما لا ينتهون عنه. هذا المقدار المطلوب بهذه الأحاديث. قال صاحب الجواهر قدس سره: من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف، أكثر تأثيرا. ما فائدة تأمر وتنهى بلسانك أو بيدك أو بقلبك أو بأي شيء إذا كان الآخرون يرون من هذا الأمر النهي عكس ما يقول؟ هذا معناه هيك يذهب كل هذا السدى كلامه. لذلك شوف يقول: أتقنها وأشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين العلماء أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروفة. ما يحتاج أن يتكلم، هو الناس تقتدي به وتتأسى به، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروفة ونزعهم المنكر، خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالا ولكل داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف. واضح نفس أخلاق يومئذ موجود، هاي طبقة ما بعد السيد مهدي بحر العلوم وطبقة ما قبل الشيخ حسين قلي الهمداني، ما زالت الأجواء الأخلاقية والتهذيبية وكمال النفوس ما زالت موجودة، لم تمت كما ربما في بعض الأجيال التي جاءت بعد إذن. نعم، يتحدث عن طب النفوس وطب هذا الحديث لا يوجد في بعض الأجيال. قال السيد الخميني قدس سره: من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشرفها وألطفها وأشدها تأثيرا وأوقعها في النفوس، سيما إذا كان الآمر أو الناهي من علماء الدين ورؤساء المذهب على الله كلمتهم، هو الصادر عمن يكون لابس الرداء المعروف واجبه ومندوبه ومتجنبا عن المنكر بل المكروه، وأن يتخلق بأخلاق الأنبياء والروحانيين ويتنزه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنيا، حتى يكون بفعله وزيه وأخلاقه آمرا وناهيا ويقتدي به الناس. وإن كان والعياذ بالله تعالى بخلاف ذلك، ورأى الناس أن العالم المدعي لخلافة الأنبياء وزعامة الأمة غير عامل بما يقول، صار ذلك موجبا لضعف عقيدتهم وجرأتهم على المعاصي وسوء ظنهم بالسلف الصالح. وربما هذا أحد أسباب الناس يعني تبتعد عن الدين مثل في زماننا الحاضر أو غير زماننا، وهذا التقصير الذي يجدونه في المتصدين. فعلى العلماء سيما رؤساء المذهب أن يتجنبوا مواضع التهم، وأعظمها التقرب إلى سلاطين الجور والرؤساء والظلمة. وعلى الأمة الإسلامية لو رأوا عالما كذلك حملوا فعله على الصحة مع الاحتمال لعله له عذر، وإلا أعرضوا عنه ورفضوه، فإنه غير روحاني تلبس بزي الروحانيين وشيطان في رداء العلماء، نعوذ بالله من مثله ومن شره على الإسلام. هذا إذن الأدب الأول من آداب امتثال الأمر والنهي، أن يجسد ذلك في حياته العملية كما قلنا. وتقدم في الفصل أحد الفصول حدثنا به عن شروط وجوب الأمر بالمعروف، كان بعضهم وصل إلى حد اشتراط هذا الأمر، اشترطوا العدالة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات، كذا اهتموا بهذا الشرط. ونحن ناقشناهم في حينهم، نتذكر ماذا كان من استدلالهم، استدلوا ببعض الروايات كقول أمير المؤمنين عليه السلام: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. واستدلوا بقول الإمام الصادق عليه السلام: إنما يأمر بالمعروف وينهى المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى. فبعضهم ترقى بهذا الأدب من آداب امتثال الأمر بالمعروف وجعله شرطا، لكن قلنا ناقشنا هناك وقلنا أنه ليس شرطا للوجوب ولا للواجب أبدا، يجب عليه حتى لو كان فاسقا الأمر بالمعروف لا ممكن، لكن هذا وجوب مستقل له، خطاب له أن يأتمر بما يأمر وينتهي. هذا هو الأدب الأول من آداب امتثال الأمر بالمعروف والنهي عنه. الأدب الثاني هو الرفق واللين، من آداب الدعوة إلى الله تعالى وإلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق واللين. قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم موسى وأخاه هارون على نبينا وعليهما صلوات الله عليهم أجمعين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى أمر بأن يقولا قولا لينا. في التهذيب رواية خارجة عن ما نحن فيه، لكنه يعني ممكن الاستفادة عنه بسندي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الحرب خدعة، فيطبق الإمام عليه السلام الحرب خدعة على هذه الآية، يقول: واعلم أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى. شو يقولون لعله يتذكر؟ ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى عليه السلام على الذهاب. أي فائدة مرتبطة بالآية. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن الأدب الثاني هو الرفق واللين، وهذا واضح في كتاب الله مسجل ومجرب، طبعا مجرب أن الأمر والنهي حينما يكون بأسلوب رفيق لين فإنه يؤتي أكله ويزيد من فرص التأثير ويرغب الآخر على الأخذ به، بينما الشدة والغلظة تولد النفور والعناد وتأخذه العزة بالإثم. فإذا هذا الأدب فعلا منتج لو الشخص استعمله. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. توجد موعظة، يعني إذا هذا القيد احترازي معنى توجد موعظة، نعم على عين ورأس لكنها ليست حسنة. هذه موعظة حسنة أكو موعظة غير حسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإمام الصادق عليه السلام يروي لنا هاي الرواية المعروفة، نقرأها للتبرك، ما تحتاج إلى مؤونة كبيرة. فيها الأمر بالرفق واللين. رواية عن عمار بن أبي الأحوص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا قوما يتولون بأمير المؤمنين عليه السلام ويفضلونه على الناس كلهم من الشيعة موالي، وليس يصفون ما نصف من فضلكم. موالين يعني يرون لكنه ليسوا من الشيعة بالاعتقاد، وليس يصفون ما نصف من فضلكم. أنا تولاهم، فقال لي: نعم في الجملة، أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله ما ليس لنا، وعندنا ما ليس عندكم أيها الشيعة الموالون، وعندكم ما ليس عند غيركم. يعني هذا المراتب مسألة طبيعية، هذا ما توجب أن تعرضون عن الناس وتترفعون عن الناس وتشوفون نفسكم فوق الناس، لا، هذه الدرجات وهذه الترتبيات مسألة طبيعية. إن الله وضع الإسلام على سبعة أسهم: على الصبر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل. ثم قسم لبعض الناس السهم ولبعضهم السهمين ولبعضهم الثلاثة أسهم ولبعض الأربعة أسهم ولبعض الخمسة أسهم ولبعض الستة الأسهم ولبعض السبعة الأسهم، فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم ولا على صاحب الثلاثة أربعة أسهم ولا على صاحب الأربعة خمسة أسهم ولا على صاحب الخمسة ستة أسهم ولا على صاحب الستة سبعة أسهم، فتثقلوهم وتنفروهم، ولكن ترفقوا بهم وسهلوا لهم المدخل، واحد بحسبه بحسب تحمله قدرته. وسأضرب لكم مثلا، إمام يروي عليه السلام تعتبر به إنه كان رجل مسلم وكان له جار كافر، وكان الكافر يرافق المؤمن، فلم يزل المؤمن يزين له الإسلام حتى أسلم، فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر جماعة، فلما صلى قال له لو قعدنا نذكر الله حتى تطلع الشمس ما تسوى الروح. فقعد معه هذا أسلم جديدا، فقال له لو تعلمت القرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليوم كان أفضل. فقعد معه مسكين وصام حتى صلى الظهر والعصر، فقال له لو صبرت حتى تصلي المغرب والعشاء الآخرة كان أفضل. فقعد معه حتى صلى المغرب والعشاء الآخرة ثم نهض وقد بلغ مجهوده وحمل عليه ما لا يطيق. الإمام يروي السالفة مو من عندنا. فلما كان من الغد غدا عليه وهو يريد مثل ما صنعه بالأمس، فدق عليه بابه ثم قال له أخرج حتى نذهب إلى المسجد صلاة الفجر. فأجابه أن انصرف عني فإن هذا دين شديد لا أطيقه. صاحب عيال عندي شغل عندي عمل عندي نام ارتاح ورأي شغل هذا ما ترحب وياكم. شوف فالإمام يعلق يقول فلا تخرقوا بهم، ما يصير لا تحملهم فوق طاقتكم، فلا تخرقوا بهم. أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور، وإن إمامتنا بالرفق والتألف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وفيما أنتم فيه. هكذا يجب أن إذن هذا هو الأدب الثاني، وبقية الكلام إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.